بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وكذا السفل بضم المثلثة، وهو ما استقر تحت المائع من كدرة في الزيت وشبهه غير المعتاد. قلنا بأن الإباقة عند البائع عيب، فيشمله خيار العيب وعدم الحيض في من سنها أن تحيض أيضا عيب. هنا يذكر مصداقا ثالث، وهو السفل الذي يوجد في بعض المائعات، وهو الدردري الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق. هذا السفل أو السفالة التي توجد في بعض المائعات تارة يوجد بمقدار متعارف، وأخرى يوجد بمقدار غير متعارف وغير معتاد. والذي يعد عيبا هو ذلك السفل أو تلك السفالة التي تكون أكثر من المتعارف والمعتاد. فلهذا قال: وكذا السفل، يعني يعد عيب السفل من العيوب، فيشمله خيار العيب بضم المثلثة، يعني سفل سفل سفل، وهو ما استقر تحت المائع من كدرة في الزيت وشبهه، ولكن غير المعتاد غير المتعارف. أما المتعارف من السفل فليس بعيب. لماذا؟ لاقتضاء طبيعة الزيت وشبه الزيت، كون ذلك فيه أسفل الزيت غالبا، لأنه فد مقدار من السفالة في النتيجة يوجد في مثل هذه المائعات، ولا يشكل صحة البيع. هذا جواب عن سؤال المقدر أو دفع دخل المقدر، وهو أنه إذا كانت هناك سفالة غير معتادة فالثمن الذي يدفع جزء منها يكون في قبال الزيت، وجزء منها يكون في قبال ماذا؟ ذلك السفل أو السفالة الموجودة. وحيث أن المقصود بالذات هو ماذا؟ هو نفس الزيت، والمفروض أن مقدار الزيت غير معلوم، إذن سيبطل البيع من جهة أن المثمن قدره غير معلوم، فلا تصل النوبة إلى إعمال خيار العيب. نحن إنما نعمل خيار العيب إذا كان المقتضي لصحة العقد موجودا، وفي المقام مع فرض أن المثمن غير معلوم المقدار، إذن المقتضي للصحة غير معلوم. فإذا لم يكن المقتضي للصحة معلوما فمن الواضح بأنه لا تصل النوبة إلى خيار العيب. إذن يريد أن يقول المستشكل بأنه لماذا أنتم تعملون خيار العيب؟ ينبغي في مثل مورد السفل غير المتعارف وغير المعتاد أن تقولوا بالبطلان، لا أن تقولوا بالصحة وبإعمال خيار العيب. لماذا نقول بالبطلان؟ نقول باعتبار أن من شرائط صحة العقد أن يكون الثمن والمثمن معلوما، ومن الواضح أن الزيت الذي هو المثمن هو المقصود بالذات في المقام معلوم وغير معلوم مقداره، بل غير معلوم، لأن مقدار من الوزن يكون للسفالة والمقدار الآخر يكون للزيت. يجيب على ذلك يقول: قد تقدم فيما سبق بأنه لا يشترط أن تكون أجزاء المبيع معلومة القدر، بل يكفي أن يكون المبيع معلوما ولو بنحو إجمال. هذا المقدار هو كيلوين، فأي مقدار منه زيت وأي مقدار منه سفالة، هذا لا يشترط أن يكون معلوما. إذن المقتضي لصحة العقد موجود. نعم، إذا كان فيه سفالة أكثر من المتعارف فإن هذا يكون سببا لخيار العيب. قال: ولا يشكل صحة البيع. التفتوا جيدا، هذا الإشكال مرجعه إلى أن البيع في نفسه باطل غير صحيح، يعني أن المقتضي غير موجود. ولا يشكل صحة البيع مع زيادة السفل عن المعتاد يشكل بماذا؟ وجه الإشكال ما هو؟ قال بجهالة قدر المبيع المقصود بالذات، باعتبار أن الزيت هو المقصود بالذات، فحيث أن مقدار السفالة غير معلوم إذن يكون مقدار الزيت أيضا غير معلومين بجهالة قدر المبيع المقصود بالذات. هذا المقصود بالذات وصف للمبيع، وصف كما يقولون مشعر بالعلية. لماذا أنه بجهالة المبيع؟ يقول إن هو المقصود بالذات، هذا هو المقصود بالذات، وإلا السفالة بما هي السفالة ليست مقصودة. إذن سيجهل مقدار ثمنه، هذا الزيت المقصود بالذات أيضا الثمن الذي يقع في قباله أيضا يكون مجهولا، سيجهل مقدار ثمنه ولا يشكل صحة البيع. لماذا لا يشكل؟ جواب لا يشكل، لأن مثل ذلك يعني جهالة قدر المبيع المقصود بالذات، لأن مثل ذلك غير قادح في صحة البيع. لماذا؟ يقول لنا قلنا مرارا بأن الذي نحتاجه في صحة البيع هو أن يكون المبيع معلوما مع معرفة مقدار الجملة، ومقدار الجملة هنا معلومة أو غير معلومة؟ المفروض أنها معلومة كما تقدم في نظائر المطام. القسم التاسع من أقسام الخيار هو خيار التدليس، والتدليس كما يقول هو تفعيل من الدلس، والدلس هو الظلمة، تظليم الشيء، إبهام الشيء، كأن المدلس يظلم الأمر على الآخر، على الطرف الآخر، ويبهمه عليه بنحو لا يستطيع أن يتعرف على الواقع كما هو عليه. إذن القائم بعملية التدليس والدلس كأنه يظلم الواقع، هذا الواقع يجعله مظلما حتى لا يرى الطرف الآخر الواقع كما هو عليه، يجعله مبهما حتى لا يستطيع أن يتعرف على الواقع كما هو عليه. فإذا فعل أحد الطرفين هذا فإنه يكون هناك خيار للطرف آخر، فسواء كان البائع أو كان المشتري. فلهذا قال التاسع خيار التدليس، وهو أي التدليس تفعيل من الدلس محركا. خب الدلس ما هو؟ قال وهو الظلمة. خب ما معنى التدليس؟ قال كأن المدلس يظلم الأمر، يظلم ذلك الشيء ويبهمه حتى يوهم غير الواقع، فلا يستطيع الطرف الآخر أن يرى الواقع على ما هو عليه. ومنه أي ومن التدليس اشتراط صفة فتفوت تلك الصفة، يعني أن البائع يشترط صفة في الثمن ولكنه عندما يستلم الثمن لا يجد فيها تلك الصفة، أو لماذا لا يجد باعتبار أن أوهمه ذلك، أو أن المشتري يشترط صفة وعندما يستلم المبيع لا يجد تلك الصفة. يقول ومنه أي ومن التدليس اشتراط صفة فتفوت تلك الصفة، سواء كان الاشتراط من قبل البائع أو كان الاشتراط من قبل المشتري. حتى الآن نذكر بعض المصاديق فيما يرتبط بالاشتراط. فلو شرط صفة كمال، يعني أن المشتري اشترط على البائع أن تكون هناك صفة كمال في المبيع، خب كما هي العادة الأمثلة أيضا مرتبطة، وين؟ مرتبطة بالحيوانات وبالإماء باعتبار أنه هو المتعارف والغالب في تلك الأزمنة. فلو شرط صفة كمال كالبكارة في الأماء، أو أن المشتري توهم صفة كمال باعتبار أن البائع كان قد فعل شيئا يظلم الواقع، يبهم الواقع، يؤدي إلى أن يقع المشتري في الإيهام، في الإبهام، في خلاف الواقع، وجد بأن هذه الأمة التي يشتريها محمرة الوجه أو طويلة الشعر أو وفي الواقع وكان يتصور أن هذه الصفات ذاتية في هذه الأمة في هذا المبيع، ولكنه بعد ذلك تبين له بأنها مصطنعة ليس لها واقعون. إذن تارة يشترط صفة ثم تفوت، وأخرى لا يشترط صفة ولكن يرى الواقع بنحو يرى هذا الظاهر بنحو والواقع بنحو آخر وحقيقة الأمر بنحو آخر. قال فلو شرط صفة كمال كالبكارة أو توهم تلك الصفة المشتري كمالا ذاتيا، توهم هذه الصفة العارضية الموجودة في هذه الأمة، توهمها أنها كمال ذاتي في الأمة كتحمير الوجه ووصل الشعر، فظهر الخلاف. هذه فظهر الخلاف مو فقط مرتبط بتحمير الوجه بل بصفة الذاتية بصفة الكمال البكارة أو الأعم من ذلك، فظهر الخلاف. طب ماذا يفعل المشتري؟ يقول هنا مخير بين الفسخ وبين الإمضاء بالثمان، وأخذ القرش مختص بخيار العيب للدليل في محله، وإلا في باقي أقسام الخيار فإنه إما أن يفسخ وإما أن يمضي بالثمن، أما أن يمسك مع القرش فهذا مختص بخيار العيب فقط. قال تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بالثمن ولا أرشه. لماذا؟ باعتبار أن الدليل دلنا على أن أخذ الأرش وإمساك المثمن إنما هو مختص بخيار العيب، ولا أرشه لاختصاص الأرش بالعيب. والواقع ليس بعيب، التفتوا جيدا، يريد أن يقول بأنه فإن قلت بأنه عندما اشترط البكارة ثم تبين ليست كذلك، أو توهم تحمير الوجه ثم تبين ليس كذلك، هل هو عيب أو ليس بعيب؟ يقول والواقع ليس بعيب، يعني ما وقع هنا وهو اشتراط البكارة ثم تبين أنها غير باكر، أو توهم أن تحمير الوجه ذاتي ثم تبين أنه ليس بذاتي وإنما هو عرضي مصطنع، هذا عيب أو ليس بعيب؟ يقول هذا ليس بعيب بل هو فوات أمر زائد على ذلك المبيع. فإذا كان هناك أمر زائد على وفاته فإنه لا يسمى عيبا. لماذا؟ لأنكم تتذكرون فيما سبق نحن بينا أن خيار العيب ما هو؟ خيار العيب إنما هو يأتي في المكان التي تكون الخلقة الأصلية بنحو، فيتبين ماذا؟ خلاف ما هو الخلقة الأصلية. ومن هنا قد يأتي هذا السؤال، وهو أنه في الأمة الخلقة الأصلية البكارة أو ليس كذلك؟ أساسا المرأة عموما في الخلقة الأصلية لها البكارة وعدم البكارة؟ البكارة نعم فيما يرتبط بتحمير الوجه ليس من الخلقة الأصلية، حتى إذا تبين الخلاف نقول أنه خيار عيب، ولكنه فيما يرتبط بمسألتي وبفرعي بكارة الأمة هذه مرتبطة بالخلقة الأصلية، فإذا تبين الخلاف تبين خلاف الخلقة الأصلية فيكون من مصاديق ماذا؟ خيار العيب. ومن هنا نجد أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يناقش فيما يرتبط بفرع البكارة ولا يناقش فيما يرتبط بفرع تحمير الوجه أو وصل الشعر، باعتبار أن تحمير الوجه ووصل الشعر ليست من الخلقة الأصلية وإنما هي من الأمور العارضة من الصفات الزائدة، وهذا بخلافه في أمر البكارة فإنه من الخلقة الأصلية. فلهذا قال والواقع يعني ما تحقق ووقع، والواقع ليس بعيب بل هو ماذا؟ يعني ما تحقق هو فوات أمر زائد. نقطة، انتهى المطلب. الآن يبدأ إشكال الشهيد رحمة الله الشهيد الثاني على ما ذكره من؟ على ما ذكره الشهيد الأول. قال ويشكل ذلك في البكارة في الفرعين اللذين ذكرهما فيما يرتبط بتحمير الوجه وصل الشعر الحق ما ذكره الماتن، أما فيما يرتبط ببكارة الأمة فالحق خلاف ما ذكر ولكن مع التفصيل. ويشكل ذلك في البكارة من حيث أن البكارة بمقتضى الطبيعة بمقتضى الخلقة الإنسانية أن تكون المرأة ماذا وأن تكون الأمة ماذا؟ باكر. فإذا وجد خلاف ذلك فيكون عيبا، فيكون داخلا في خيار العيب لا في خيار التدليس. لا تقولوا ما هي الثمرة. ثمرة بينا أنه إذا كان خيار العيب فيوجد ماذا؟ أرش مع الإمساك. أما إذا كان خيار التدليس فإنه ماذا؟ لا يوجد أرش، فهو إما الإمساك مع الثمن أو الفاس. قال من حيث أن البكارة بمقتضى الطبيعة وفواتها، البكارة وفواتها نقص يحدث على الأماء، ومن الواضح أن مثل هذا النقص يؤثر في نقصان القيمة تأثيرا بينا، وعليه فيكون المشتري مخيرا بين الرد وبين ماذا؟ وبين الإمساك وأخذ الأرش، فيكون داخلا في خيار العيب. بل الآن يترقى الشارح رحمة الله تعالى عليه، يقول مو فقط إذا شرط المشتري بكارة الأمة فتبين خلاف ذلك يكون مخيرا بين الرد وأخذ الأرش، بل حتى لو لم يشترط وأطلق ثم تبين بعد ذلك أنها غير باكر أيضا ماذا؟ يوجد له خيار العيب، يستطيع أن يرد ويستطيع أن يمسك مع الأرش. لماذا؟ لأن الرجل عندما يشتري، الإنسان عندما يشتري أنا بمقتضى الطبيعة الأصلية أن تكون ماذا؟ أن تكون باكر حتى لو لم يشترط ذلك. هذا من قبيل أصل السلامة الذي تقدم في كل مبيع. قلنا أنه لا نحتاج لكي يكون أو لكي يكون هذا المبيع سالما أن نشترط على البائع أن يكون سالما، لا، بمجرد إطلاق العقد أن المبيع لابد أن يكون ماذا؟ سالما. فلو كان فيه عيب على خلاف الخلقة الأصلية فإنه يوجب خيار العيب للمشتري. فلهذا في عبارة المات كان يقول إذا اشترط صفة الكمال فتبين الخلاف له خيار التدليس، والشارح ماذا قال؟ له خيار العيب. الآن أنت تترقى الشارح، يقول حتى لو لم يشترط المشتري فإنه يوجد له خيار العيب، بل يحتمل ثبوتهما أي الرد أو الأرش وإن لم يشترط، أو وإن لم يشترط يعني وإن لم يشترط المشتري. لما ذكرناه، ما هو الذي ذكرناه؟ وهو أن البكارة بمقتضى الطبيعة الأصلية والخلقة الأصلية. حتى الآن التفتوا جيدا خصوصا في الصغيرة. يقول الأمة المشترات على قسمين، إما أمنت أمة كبيرة يعني صلحت للوطء، وإما أمة صغيرة بعد غير صالحة للوطء. يقول إذا كانت الأمة المشترات صغيرة فهنا مقتضى الخلقة الأصلية أن تكون ماذا؟ باكر. ومقتضى الغالب أيضا بحسب العادة أن تكون ماذا؟ باكر، لأنه في مثل هذا السن لا توجد فيها صلاحية ماذا؟ الوطء، ولا يجوز وطئها. إذن في الأمة الصغيرة اتفقت الخلقة الأصلية مع ماذا؟ مع الغالب الموجود في الواقع الخارجي. أما تعالوا إلى الأمة ماذا؟ الكبيرة. في الأمة الكبيرة وإن كان مقتضى الخلقة الأصلية أن تكون ماذا؟ باكر، ولكنه أيضا بمقتضى الغالب أيضا أن تكون باكر أو أن لا تكون باكر باعتبار أنها معرضة للبيع والشراء، فإذا بحسب مقتضى الغالب أن لا تكون باكر. فلهذا قال خصوصا في الصغيرة. لماذا؟ باعتبار أنه في الصغيرة تطابقت الخلقة الأصلية مع الغالب، وهذا بخلافه في الأمة الكبيرة، فإنه وإن كانت الخلقة الأصلية البكارة إلا أن الغالب ما هو؟ هو عدم البكارة. فهناك قد يقال، التفتوا جيدا، فهناك في الأمة الكبيرة قد يقال بأنه لا، وإن كان مقتضى الخلقة الأصلية البكارة إلا أن الغالب ماذا؟ عدم البكارة. فكأن المشتري عندما يشتري الأمة الكبيرة بحسب مقتضى الغالب أن تكون باكر وغير باكر، فإذا تبين أنها غير باكر ولم يشترط، إذا اشترط بحث آخر ولم يشترط، فإنه ماذا؟ فإنه لا يوجد هناك خيار للعيب. ما أدري واضح الفرق بين الأمة الصغيرة والأمة الكبيرة؟ قال خصوصا في الصغيرة التي ليست محل الواطة ولا توجد فيها قابلية الواطة، فإن أصل الخلقة والغالب متطابقان في مثلها أي في الصغيرة على البكارة، فيكون فوات البكارة عيبا. يقول هذا الذي ذكرناه وناقشناه وهو هذا الذي بيناه ويشكله، وهو في الصغيرة قوي. هذا كلام قوي. في الصغيرة نقول بأنه ماذا؟ خيار العيب. ولكن وفي غير الصغيرة متجه مقبول، إلا أنه في الأمة الكبيرة الخلق شيء ومقتضى الغالب ماذا؟ شيء آخر. إلا أن الغالب لما كان على خلاف أصل الخلقة، إلا أن الغالب لما كان على خلاف أصل على خلاف أصل الخلقة في الإماء، يعني في الإماء الكبيرة، كانت الثيبوبة فيهن، يعني عدم البكارة فيهن، يعني في الإماء، بمنزلة الخلقة الأصلية، وإن كانت هذه الخلقة الأصلية خلقة ماذا؟ ذاتية أم عارضة؟ قال هي عارضة. واضح صار المطلب؟ الآن بحث آخر، كيف يثبت هذا النقص أو فوات تلك الصفة؟ يقول تارة يثبت ذلك من خلال البينة بأنه كان هذا الشيء كذا. بعد الحديث هم راح ينحصرون عندنا في مثال الأمة، بعد أمثلة مو عامة، مو القواعد عامة، وإنما ماذا؟ في المثال الجزئي. يقول هذه الثيبوبة لكي تثبت، تارة يثبت أنها مباحث، أنه اشترط أن تكون ماذا؟ اشترط أن تكون باكرا، والآن تبين أنها ماذا؟ بعد البيع ليس اتباك. تقول مرة تثبت الثيبوبة وعدم البكارة، تثبت بأنها كانت موجودة قبل البيع بالبينة، وأخرى يثبت بإقرار نفس البائع، وثالث يثبت بالاختيار، عفوا بالاختبار. ما هو المراد من الاختبار؟ يعني أن المشتري بمجرد أن أخذ هذه الأمة مباشرة ذهب بها إلى امرأة تختبرها، إلى طبيبة مثلا، أنها باكر أو غير باكر، فهنا ثبت أنها لم تكن باكرا، كانت ثيبا. هذه الثيبوبة يحتمل أنها وقعت بعد العقد، أو إذا كانت موجودة فهي قبل العقد. ها؟ صحيح أن الاختبار كان متى؟ بعد العقد، ولكن يحتمل أنه كان بعد العقد هذا؟ لا، لا يحتمل، باعتبار أنه بمجرد أن أخذها ذهب بها لمن؟ إلى الطبيب وإلى الاختبار، فثبت أنها ثيب. أما لو أخذها وبقت عنده يوم يومين ثلاثة أربعة، ثم ذهب بها إلى الطبيب وتبين بعد ذلك أنها ماذا؟ ثيب. هذا يثبت الاختيار أن هذه الثيبوبة كانت قبل العقد، أو لعله حصلت بعد العقد، لعله حصلت بعد العقد، إما بمرض، إما بقفزة، وإما بأي سبب آخر. إذن في هذه الحالات الثلاث، إقرار البائع بأن الثيبوبة قبل العقد، أو قيام البينة على ذلك، أو الاختبار بعد العقد، ولكن لا يحتمل فيه أن تكون الثيبوبة ماذا؟ بعد العقد. فلهذا قال وإنما يثبت الحكم، يعني الخيار، وإنما يثبت الحكم مع العلم بسبق الثيبوبة على البيع، حتى حصول العلم بأي طريق، إما بالبينة، بينة، أو إقرار البائع، أو قرب زمان الاختبار، أو قرب، كلاهما صحيح، أو قرب زمان الاختبار إلى زمان البيع. وقوع الاختبار ها قبل البيع، وقوع الاختبار، اختبار متى؟ بعد البيع. أو قرب زمان الاختبار الذي حصل بعد زمان البيع، بحيث لا يمكن تجدد الثيبوبة فيه، أي في زمان الاختبار عادة. وإلا أما إذا لم تكن هناك بينة ولا إقرار ولا قرب زمان الاختبار من زمان البيع، فإنه لا يوجد هناك خيار. وإن احتمل المشتري أن هذه الثيبوبة حاصلة متى؟ قبل العقد وقبل البيع، وإلا فلا خيار. لماذا؟ قال لأن الثيبوبة أو لأن البكارة قد تذهب بالعلة بالمرض، وقد تذهب بالنزوة الوثبة وغيرهما. نعم، لو تجددت في زمان خيار الحيوان أو خيار الشرط ترتب الفاء، الحكم يعني لو وجدت مو تجددت يعني كانت موجودة ثم انتفت ثم وجدت، ها لو تجددت يعني لو وجدت، لو أن السيبوبة لم تكن قبل البيع، لم تكن قبل العقد، ولكنها وجدت في زمان خيار الحيوان، يعني في الثلاثة قلنا بأن هذه في ملك من تقع؟ في ملك البائع. أو أن السيبوبة حصلت في زمان الشرط، افترضوا بأنه خيار الحيوان كان قد أسقطه، ولكنه اشترط لنفسه أن يوجد له للمشتري خيار لمدة 10 أيام، وفي هذه 10 أيام صارت ماذا؟ سيب، فإنه أيضا يستطيع أن يعمل الخيار. نعم لو تجددت في زمن خيار الحيوان أو خيار الحيوان أو خيار الشرط ترتب الحكم وهو الخيار، ولو انعكس الفرض. بس الفرض ما هو كان؟ قال فلو شرط صفة كمال كالبقرة. الآن لو انعكس الفرض بأن يشترط السيبوبة فظهرت بكرا، بس لا تقول لماذا؟ لأسباب، هو يريد ثيبا لا يريد بكرا، لأسباب الطبيب لعله مشخص له هذا المعنى بأنه أنت تجامع الثيب ولا تجامع البكر مثلا، وهو اشترط السيبوبة فتبين أنها باكر. قال ولو انعكس الفرض بأن يشترط السيبوبة فظهرت الأمة بكرا فالأقوى أيضا تخيره، التفتوا، أي بين الرد والإمساك ماذا؟ بغير عرش، لأن المفروض أنه خيار التدليس، وخيار التدليس قلنا مخير بين الإمساك بالثمن وبين الرد. لماذا يجوز ذلك فالأقوى؟ هذه بيان الأقوائية لجواز تعلق غرض المشتري بذلك، أي بكونها سيبا، فلا يقدح أخر لقائل أن يقول بأنه هو اشترط الأدنى وأعطي ماذا؟ الأعلى. هو اشترط السيبوبة وأعطي ماذا؟ بكرا. ومن الواضح أن السيبوبة أدنى وأن البكر ماذا؟ أعلى وأجود. صحيح أنه هو اشترط الأدنى ولكن أعطي ماذا؟ الأجود. إذا تذكرون هذه المسألة كانت عندنا فيما سبق بأنه لو اشترط في الحنطة الأردى أو الرديء وأعطي ماذا؟ الأجود. إذا تذكرون هناك الشارح قال بأنه زيادة خير، ولكنه نحن قلنا بأنه محل تأمل لعل غرضه ماذا؟ في الرديء، أنه لا يمكنك أن تقول بأنه يجب عليه أن يقبل ماذا؟ الأجود. لا، أنا عندما قيدت المبيع بالرديء لغرض في ذلك الرديء. كذلك في المقام، لا يقول قائل بأنه هو اشترط الأدنى والبائع أعطاه ماذا؟ الأعلى، فيجب على المشتري أن يقبل. نقول لا، لأن هناك غرض لعله قد تعلق غرض المشتري به، وهو أن تكون المرأة أو الأمة ثيبا. لجواز تعلق غرض المشتري بالثيب فلا يقدح فيه كون البكر أتم غالبا من الثيب. هسه لماذا قال غالبا؟ باعتبار أن بعض الثيبات هو أكمل من البكارة من جهات أخرى. وكذا التصريع، من مصاديق خيار التدليس التصرية. ما هو التصرية؟ قال وهو جمع لبن الشاة وما في حكم الشاة، جمع اللبن في ضرعها، يومين ثلاث أربعة هذه الشاة ماذا؟ لا يحلبها، فيكون في ضرعها حليب كثير، لبن كثير، فالمشتري عندما ينظر إلى ضرع هذه الشاة يرى فيه ماذا؟ لبن كثير، فيتصور أن هذه الشاة دائما تعطي هذا المقدار من اللبن، وهذا هو الإبهام، وهذه هي الظلمة، وهذا هو التدليس الذي أشرنا إليه. قال وهو جمع لبن الشاة وما في حكم الشاة في ضرعها، في ضرع الشاة، بترك ذلك اللبن بغير حلب ولا رضاع، أو بترك تلك الشاة بغير حلب ولا رضاع، فيظن الجاهل بحالها، يظن ماذا؟ كثرة ما تحلبه، فيرغب في شراء تلك الشاة بزيادة. ومن الواضح وهو تدليس محرم، يعني من ناحية الحكم التكليفي حرام، ومن ناحية الحكم الوضعي ماذا؟ يوجد هناك خيار لمن؟ خيار للمشتري، وحكمه ثابت. حتى الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الحكم وهو خيار التدليس الذي يوجد، أو هذا الخيار الذي يوجد في التصرية، هل مختص هذا الحكم بالشاة أو يشمل البقرة والناقة أو يشمل كل حيوان وإن كان آدمي؟ يعني يشمل الأمة أيضا، يقول النص الوارد في المقام مختص بالشرع. النص الوارد في المقام مختص بالشرع. النص الوارد في المقام مختص بالشرع. فالآن هل يمكننا أن نتعدى من الشاة إلى غير الشاة أو لا يمكن؟ طبعا هذا النص أيضا لم يعللها، مو أنه علل لأنه تدليسه، وإلا لو علل كنا نقول بأنها علة منصوصة ونتعدى من تلك العلة المنصوصة. المفروض أنه لم يعلل، وإنما ورد في الشاة. فهل نحمل الشاة على المثال أو نحمله على الموضوعية؟ نقول لعله في الشاة خصوصية فيها هذا الحكم، أما في البقرة فلا يوجد هذا الحكم وهو خيار التدليس، أما في الناقة فلا يوجد هذا الحكم. بلي لا، أريد نشوف من خلال هذا الحكم، من خلال الرواية نستطيع أن نتعدى أو لا يمكن أن نتعدى. بحثنا الآن في الرواية. يقول وحكمه يعني خيار التدليس ثابت للشاة إجماعا، وأما في البقرة والناقة فهو على المشهور. الشهرة على قسمين كما تقدم، أو على أقسام، تارة شهرة فتوائية وأخرى شهرة روائية. والشهرة الروائية يعني رواية مشهورة، مو أن الفتوى مشهورة، هذه الشهرة هنا هي الشهرة الفتوائية، فلهذا لا يعتني بها المصنف أو الشارح رحمة الله تعالى عليه. قال على المشهور، بل قيل إنه إجماع يعني ثبوت الحكم في البقرة والناقة إجماعي، كما أن الحكم في الشاة إجماعي. هنا يقول الشارح فإن ثبت الإجماع فهو الحجة. بعد لا نتطلع نتمسك بالرواية التي وردت في الشاة، الرواية التي وردت مختصة بالشاة، أما دليلنا في الناقة وفي البقرة ما هو؟ دليلنا هو الإجماع. فإن ثبت الإجماع فهو الحجة، وإلا إن لم يثبت الإجماع فلا قيمة لتلك الشهرة الفتوائية، فالمنصوص هو الشاة، ولا بد أن يقتصر على ماذا؟ على مورد الرواية. وإلحاق غير الشاة بالشاة ماذا؟ قياس باطل عندنا لا نقول به إلا أن يعلل. التفتوا جيدا، إلا أن يعلل في الحاشية، يقول إلا أن يعلل الحكم في البقرة، لا لا، إلا أن يعلل الحكم في الشاة، يعني الرواية وإن لم تعلل، ولكن نحن نقول إنما قال الشارع يوجد خيار للمشتري إذا حصلت تفرية في الشاة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا الشارع حكم بهذا الحكم بوجود خيار التدليس، بوجود خيار؟ نقول باعتبار أنه تدليس لا يوجد شيء آخر، فنعلل حكم الوارد في الشاة بأي شيء؟ بالتدليس. فإذا عللناه بالتدليس يشمل البقرة والناقة أو لا يشمل؟ يشمل، لا فرق في ذلك. لا نجعل الحكم في الشاة أمرا تعبديا، وإنما نجعل الحكم في الشاة على مقتضى ماذا؟ على مقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة أن هذا تدليس، وكلما كان كذلك فهو حكمه حكم الشاة. ما أدري واضح المطلب؟ الرواية لم تعلل حتى نتعدى من موردها من خلال قياس منصوص العلة، ذكرت الشاة، ولكن نحن نأتي بمناسبات الحكم والموضوع ماذا؟ نستنبط العلة. هذه العلة نسميها بتنقيح المناط. هذا من قبيل أنه السائل يسأل بأنه كان هناك كوز ووقع فيه ماء ووقعت فيه نجاسة، ينجس أو لا؟ الإمام سلام الله عليه ماذا؟ قال ينجس، إذا كان قليلا ينجس. حتى لو افترضنا أن هذا الماء القليل لم يكن في الكوز، كان في إناء من الفضة، كان في إناء من البلور، ينجس الماء أو لا ينجس؟ ها؟ لعله والله العالم أن هذه النجاسة للماء القليل إذا كان في الكوز، أما إذا كان في البلور مثلا أو في إناء فضي أو ذهبي لا ينجس. احتمال موجود أو مو موجود؟ ها؟ موجود أو مو موجود؟ ولكنه لا يعمل أحد بهذا الاحتمال. لماذا؟ يقول لأنه نحن نجزم ونقطع تنقيح المناط القطعي، نقطع بأنه لا خصوصية للمورد بما هو مورد. كذلك في الشات نقول هكذا، نقول بأنه صحيح ورد الرواية، وردت الرواية ماذا؟ للشات، ولكنه لا خصوصية للشات، وإنما جعل المولى الشارع الخيار هنا باعتبار أنه تدليس. وفي البقرة والشات أيضا كذلك، بل في مطلق الحيوان ولو كان آدميا الحكم كذلك. فلهذا قال إلا أن يعلل الحكم في الشات لا في البقرة والناقة، إلا أن يعلل الحكم بالشات بالتدليس العام، فإذا علل بالتدليس العام فتلحق البقرة والشات والناقة ماذا؟ بالشات. وهو متجه وهو صحيح هذا، وله وجه. وطرد بعض الأصحاب عمم الحكم، مو فقط قال في الشات والبقرة والناقة، وطرد الحكم بعض الأصحاب في سائر الحيوانات حتى الآدمي، وفي الدروس أنه ليس بذلك البعيد للتدليس، وإن كان هنا اقتصر ماذا على الشاه. وتثبت التصفية، هسه التفت جيدا مسألة جديدة، وهي أن التصفية كيف تثبت لنا، أن التصفية كيف تثبت هنا أيضا تثبت بطرق ماذا؟ سلام. الطريق الأول بوجود البين، وهو أنه يقول أن الباع أنا رأيته يومين ثلاث أربعة لم يحلب هذه الشاة أو هذا الحيوان. الطريق الثاني الإقرار، هو الباع أقر على نفسي بأنه أنا أعطيت السوائل كذا ولم أحلب منها الحليب واللبن، فتصورت أنه ماذا هذه الشاة يحلب منها لبن كثير. الطريق الثالث هو الاختبار. بس في الاختبار ماذا؟ في الاختبار هذا الإنسان يختبرها ثلاثة أيام، فإذا كانت الحلبات متساوية أو كانت الحلبات اللاحقة أكثر من الحلبات السابقة فيثبت أنه لم توجد هناك تصفية. أما إذا وجد الحلبة الأولى كثيرة، الحلبة الثانية الحلبة الأولى كثيرة، والحلبة الثانية ماذا؟ بدأت تنقص، وإذا بدأ بالنقصان نقصانا فاحشا، مو نقصان بعض الغرامات ها، نقصانا فاحشا غير متعارف، عند ذلك يثبت ماذا؟ أن هذه الحيوان كانت مصرا. واضح صار؟ إذن عندنا طرق ثلاث، التفتوا جيدا. الطريق الأول هو ماذا؟ البين. الطريق الثاني، الطريق الثالث، ولكن ما الفرق بين هذه الطرق الثلاث؟ يوجد فرق أو لا يوجد؟ يقول إذا كان التصفية ثابتة بالبينة أو ثابتة بالإقرار، بمجرد أن ثبت يستطيع ماذا؟ أن يعمل الخيار، خيار التدليس. أما إذا كانت التصفية يراد لها أن يحصل الأمر بالاختبار، فمتى يثبت الخيار؟ قبل الثلاثة أو بعد الثلاثة؟ بعد الثلاثة قلنا يختبرها كم يوم؟ ثلاثة أيام. وبعدها ماذا؟ فإن ثبت أن الحلبة الأخيرة أو الحلبات اللاحقة ناقصة، عند ذلك يثبت له الخيار. ولكن متى يثبت له الخيار؟ يثبت له الخيار بعد الثلاثة. إذن التفتوا جيدا، إذا ثبتت التصفية بالبينة أو بالإقرار فالخيار في الثلاثة، أما إذا ثبتت التصفية بالاختبار فالخيار ماذا؟ بعد الثلاثة. واضح المطلب؟ قال وتثبت التصفية، هذه جملة معترضة، اتركوها هذه الجملة المعترضة، تعالوا إلى متن الكتاب. وتثبت التصفية بعد اختبارها ثلاثة أيام، ولكن إذا ماذا؟ إن لم يعترف البائع بالتصفية أو لم تقم بالتصفية ماذا؟ بينة. أما إذا ثبتت التصفية بالإقرار وبالبينة بعد مو بعد ثلاثة أيام، في نفس ماذا؟ الثلاثة. وتثبت التصفية إلا لماذا أقول في الثلاثة؟ لماذا لا أقول في الاثنين؟ باعتبار أنه حيوان هذا يوجد فيه خيار الحيوان. وتثبت التصفية إن لم يعترف بها البائع ولم تقم بها بينة، تثبت بعد اختبارها ثلاثة أيام. فإن اتفقت فيها الحلبات عادة، حسب واحدة أقل من أخرى 10 جرامات وعلى 20 جرام، هذه مو مهم. فإن اتفقت فيها الحلبات عادة أو زادت اللاحقة، فمن الواضح بأن هذا الحيوان ماذا؟ فليست مصرات. أما إن اختلفت، أما هذه الحلبات اختلفت، التفتوا جيدا للعبارة حتى تتضح الضمائر، وإن اختلفت في الثلاثة يعني في الثلاثة أيام،
فكان بعض الحلبات ناقصا عن الحلبة الأولى نقصانا خارجا عن العادة. هذه جملة معترضة خلوها وإن زاد بعدها في الثلاثة نقصانا خارجا عن العادة يثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور ولو ثبتت بالإقرار أو البينة جاز الفسخ من حين الثبوت مدة الثلاثة. واضح صار الفرق بين أن تثبت التصرية بالإقرار أو البينة وبين أن تثبت التصرية ماذا؟ بالاختبار. يقول إن ثبتت بالاختبار وإن اختلفت في الثلاثة يعني الحلبات فكان بعضها ناقصا عن الأولى نقصانا خارجا عن العادة. وهذه الجملة المعترضة ما هي؟ يقول وإن زاد بعدها في الثلاثة. هاي ضمير بعدها يعود على ماذا؟ يعود على الحلبة الأولى على الحلبة الناقصة مو الحلبة الأولى الحلبة الناقصة. شوفوا الآن كانت حلبة أولى كثيرة حلبة ثانية ناقصة حلبة ثالثة هم زادت. هذا يعد مصرات أو غير مصرات؟ يريد يقول مصرات. التفتوا جيدا. يقول وإن زاد بعد الحلبة الناقصة وصار مثل الحلبة الأولى هذا معناه أنه ماذا؟ هذه مصرات. هذا الحيوان مصرات فيها تصفية. واضح صار المطلب. نهاية الجملة المعترضة التفتوها شنو معناها؟ وإن زاد هذا الضمير بعدها لا ترجعوا إلى الثلاثة ها؟ بعد العبارة هو غير تامة. وإن زاد بعدها يعني بعد الثلاثة في الثلاثة عبارة مو تامة. وإن زاد بعدها يعني بعد تلك الحلبة البعض التي كانت ناقصة فكان بعضها ناقصا هذا الضمير بعدها يعود على البعض الناقص. وإن زاد هذا اللبن بعدها أي بعد تلك الحلبة الناقصة في الثلاثة يعني في اليوم الأول الحلبة الأولى زيادة في اليوم الثاني الحلبة الثانية ناقصة في اليوم الثالث الحلبة الثالثة ماذا؟ زائدة. هذه مصرات أو غير مصرات؟ تقول هذه مصرات وفيها تصلية فيوجد الخيار التدليسي للمشتري. واضح صح؟ قال يثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور أما ولو ثبتت التصلية بالإقرار أو البينة جاز الفسخ من حين الثبوت مدة الثلاثة. واضح صح؟ ما لم يتصرف التفتوا جيدا ما لم يتصرف المشتري في المبيع تصرفا غير الاختبار وإلا لو تصرف تصرفا غير الاختبار فإن مثل هذا التصرف يسقط خيار التدليس. ما لم يتصرف المشتري بغير الاختبار بشرط النقصان يعني إذا تبين أنها ناقصة. حتى الآن فلو اختبرها ووجد أن الحلبات متساوية أو وجد أن الحلبات الأخيرة ماذا؟ زائدة. حتى لو أقر البائع بأنها كانت ماذا؟ مصرات. يوجد له خيار التدليس أو لا يوجد؟ تقول لا يوجد له خيار التدليس. سأل الله سبحانه وتعالى وهب هذا الحيوان أعطاه ماذا؟ لبنا كثيرا بركة جعل فيه. وإن اعترف البائع بأنه كانت هذه مصرات يقول ما لم يتصرف بغير الاختبار ولكن هذا بشرط النقصان الحلبات اللاحقة عن الحلبات السابقة. فلو تساوت الحلبات أو زادت هبة من الله تعالى فلأقوى زوال خيار التدليس ومثله أن يسقط خيار التدليس ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال. هذه كانت مصرات ولكنه باعتبار هو أعطاها قد مقدار من المواد السائلة أعطاها طعام جيد الآن ماذا؟ بدأ يخرج منها تعطي لبنا بمقدار ما وجد في الحلبة الأولى هنا زال العيب منها عند ذلك أيضا يصفر خيار التدليس ويرد معها إن اختار يأتي والحمد لله رب العالمين.